Podcast Solved. مرحبا، أنا زينة هاشم بيك.
وأنا فرح شمة.
وهيدا بودكاست مقصودة. هالبودكاست بيركز على الشعر العربي. بحلقات نقاش منقدم لكم قصايد من اختيارنا ومندردش عنا سوا. أما بحلقات إلقاء فمنسمع قراءة لقصائد مختلفة لنفس الشعراء والشاعرات. بحلقة اليوم من نقاش اختارت فرح قصيدة للشاعرة السورية فدوى سليمان من ديوانة كلما بلغ القمر، وعنوان القصيدة ضفة النهر.
ضفدع يأكل اليعاسيب، ضفة النهر. لقلق أكل الضفدع الذي أكل اليعاسيب، ضفة النهر. نسر انقض على اللقلق الذي أكل الضفدع الذي أكل اليعاسيب. في ماء النهر سمكة أكلت سمكة، ضفة النهر. إنسان اصطاد السمكة التي أكلت سمكة، ضفة النهر. يأكل الإنسان السمكة التي أكلت سمكة من صغاره. قرب النهر دفن الصغار أباهم الذي اصطاد السمكة التي أكلت سمكة، مات مختنقا بالحسكة. في القبر قرب النهر أكلت الديدان جسد الإنسان الذي أكل السمكة التي أكلت سمكة. فوق التراب وقرب النهر أكلت العصافير الديدان التي أكلت جسد الإنسان وراحت تغني. ضفة النهر، اصطاد إنسان العصافير التي أكلت الديدان وجلس يتأمل جمال ضفة النهر والضفة صامتة.
يعني أنا يا زينة ماسكة ديوانين لفدوى سليمان، هم نفس الديوان بس عندي النسخة العربية والنسخة الفرنسية، وأنا كتير مبسوطة أني أحكي وكتير فخورة أني أنا التقيت بفدوى بالصدفة، أظن ب 2015 لما كنت في باريس قبل بسنتين من تتوفى. وأنا ما كنت بعرف إشي عن فدوى، وتخيلي أنا كنت ماشية في شارع فيه جاليريز فنية، ودخلت على واحد من الجاليريز لحالي، كنت عم بتمشى ولقيت أمسية شعرية فرحت، وكانت أمسية شعرية يعني هي فدوى كانت أمسيتها الشعرية، وكانت عم تقدم ديوان كلما بلغ القمر. أنا ما كنت بعرف إشي عن فدوى، ما كنت أعرف إنها من أهم الأصوات والوجوه في الثورة السورية، وما كنت أعرف إنها شاعرة ولا إنها ممثلة ولا إشي، ما كنت بعرف فدوى. وبتذكر إنه قعدت بالجمهور وسمعت هذا الشخص وشفت حزن كثير كثير في الشخص، بس جمال كمان كثير بالإلقاء والهدوء، وكانت بتحكي فرنسي لسه هيك عم تتعلم، وحكت هاي الجملة بتذكر إنه هي فرنسياتها لسه عم تتعلم وهيك. وبتذكر طلعت ألف سيجارة برا وإجت ولفت لها سيجارة وبلشنا نحكي، كان حتى طريقة اللقاء عفوية كتير. وبعدين رحنا على بلاس دولا سوربون وشربنا نبيد أحمر سخن فان شو، وقعدنا نحكي كتير، وكتير صعب أتذكر تفاصيل الحديث هلأ لأنه صلوا فترة يعني. وعشان هاي الحلقة قعدت أسترجع مشاعري وأنا قاعدة، وبقدر أقول أني كنت حاسب حالي بأمان، كنت حاسي حالي مع شخص قدرت أبعت له رسالة أنه أنا بحبك كتير، بعت لها رسالة بهالسهولة، زي كأنه لقاء كان فيه درجة عالية من المشاعر، وزي كأنه نحن كان لازم نلتقي أو إشي زي هيك. وبعد فترة كان عندها كمان جلسة بستراسبورغ، أنا كنت بباريس وستراسبورغ بعيدة عن باريس، لأنه الكتاب النسخة الفرنسية من الكتاب الترجمة الفرنسية طلعت على بلان لون اللي هي كلما بلغ القمر. وقلت لصديقي جريج، جريج أوك شاعر و...
بستراسبورغ كانت عم تطلع النسخة الفرنسية.
كان عندها حفل توقيع النسخة الفرنسية، وأنا عندي صديق بستراسبورغ غريغوري أوك فنان وشاعر فرنسي، حكيت معه قلت له لو بتقدر تروح تشوف فدوى وتبعت لها سلام مني كتير بكون ممنونة. وراح راح جريج، واللي كتبته وقتها على الكتاب، الإهداء اللي كتبته على الكتاب لهلأ بخليني هيك أعمل شهقة من السعادة والحزن، لأنها كتبت pour فغا فلا فرح، regarde فغا طلعي فرح، غريغوري nous a ressemblé، غريغوري جمعنا، بحبك كنت في عيون صديقك. وهيك قصدي إنها حدا على طول بيعبر عن حب كبير، عنده حب كبير للناس وللطاقات اللي حواليه. وفعلا أنا حسيت حالي التقيت بعالم مش بشخص. ولما اكتشفت مين فدوى سليمان، ولما صار عندي الوعي إني أفهم الأحداث اللي صارت بسوريا أكتر، وأفهم هي ليش بباريس، وما كنت عارفة إشي. يعني
هي كانت هربت، يعني هي هربت من سوريا، بتصور راحت، ما بعرف إذا مغلطة بس بتصور سمعت مع انترفيو كانت عم تقول إن راحت مشي على الأردن وبعدين رجعت، راحت يعني على رجعت راحت على باريس. بس إيه لجأت، يعني هي
لاجئة كانت بباريس، وكان في وجع، يعني وجع كبير ما انحكى. بلشت أدور عليه في الديوان وأفهمه أكثر، وأخذتني فترة. يعني اللقاء حسيته لأنه ما كان عندي معلومات سابقة، اللقاء كان جميل وكان منفصل عن الأحداث وفهمي للأحداث وإدراكي للأحداث وقراءاتي وهالحكي يعني. وممكن أنا اخترت هاي القصيدة لأنها من أول القصائد اللي شدت انتباهي لما كان مع الديوان اللي هي كتبت لي عليه الإهداء، الديوان العربي، من لا يحيا في الفكرة يموت إلى الفرح.
من لا يحيا في الفكرة يموت،
من لا يحيا يعني في الفكرة يموت إلى الفرح. جميلة كتير، وحتى إنها حطت قلة التعريف لاسمي، كتير جميل. إلى الفرح. جميلة كتير.
وإنه من لا يحيا في الفكرة يموت، مثل كأنها هي يعني هلأ يعني لا تزال تحيا بالفكرة، يعني من خلال الديوان، وهلأ عم نناقش قصيدتها.
بالضبط، وهذا شعوري بالضبط. يعني في ناس هم بتلتقي فيهم، هم فكرة الحق وفكرة الجمال وفكرة الحب، هم عايشين بالفكرة وهم بجسدوا هذا الشيء. فأنت ما بتشعري أنك التقيتي بشخص، بتشعري أنك زي ما قلت التقيتي في عالم. واختياري لهذه القصيدة بيعبر شوي عن شعوري أنها فدوى أكبر من الأحداث وأكبر من العالم. وبتذكر أنها شدت انتباهي أول ما قرأت الديوان في غرفتي في باريس لما كنت طالبة، لأني حسيت أنها هي كتير متواصلة مع الطبيعة ومع اللي حواليها، وفاهمة الفناء والموت كتير منيح، وفاهمة إنه نحن كلنا جزء من سيستم كبير وحالة تكافل بين الكائنات وتناغم. وهي شايفتها، اللي بيقدر يكتب إشي بهالبساطة، وبنفس الوقت كتير في إشي فيها علمي، يعني في جمل صغيرة، في حقائق علمية. ضفدع يأكل يعسيب، لقلق أكلت ضفدع، سمكة أكلت سمكة.
بس أنا ما حسيت، يعني أنا بالنسبة لألي ما حسيت أنه فيها فكرة التناغم. بالنسبة لألي كان فيها عنف شديد. يعني أنا ما بعرف كتير بيولوجي صراحة، وما بعرف كتير أنه كيف عن جد التعريف العلمي للتكافل، بس أنه بعرف أنه التكافل مش ضروري يعني يؤدي للموت، مش ضروري يكون حدا عم يقتل حدا. وبهيدي القصيدة عطول حدا في شيء عم يأكل شيء، كائن عم يأكل كائن تاني، يعني في موت من أول القصيدة لآخرة موجود. فحسيت أكثر من أنه والله تناغم أو ما تناغم، حسيت فكرة السلسلة الغذائية، يعني مثل ما أنا بعلمهم لأولادي أنه هيدا بيأكل هيدا وهيدا بيأكل هيدا، بيرسموها هيك دويرة، عرفتي؟ وأنه فكرة أنه القوي بيأكل الضعيف. بس طبعاً نتساءل بآخر القصيدة مين هو القوي ومين هو الضعيف عن جد، لأنه بالآخر الإنسان اللي هو المفروض يكون أقوى شيء وبيقدر يقتلهم كلهم بترجع بتاكله الديدان، صح؟ فحسيت فيها أكتر هيك نوع من العنف وفكرة الأكل القوي للضعيف. والوحيد اللي هي مش بهيدا بهي السلسلة هي الضفة، ضفة النهر منا ما حدا لا بتاكل حدا ولا حدا فيه ياكلها.
يعني بفهم شعورك للعنف كثير منيح، بس أنا عندي شعور التناغم نابع من التصالح مع فكرة الفناء وإنه في إشي بيأكل إشي والموت بهذا الشكل. لأنه هيك أنا من هون جاي شعور التناغم، إنه هي هيك الحياة، نحن بناكل دجاج ولحم، يعني ضفدع يأكل يعسيب، نحن بناكل سمك بتأكل سمكة أصغر. هذا إشي نحن بنعمله بشكل يومي بدون عنف أبداً، كل يوم كل يوم كل يوم هذا الإشي عم بيصير حوالينا ونحن بنشارك
فيه. هو في عنف؟
هو في أكيد، بس نحن ما بنشعر بهذا العنف بشكل يومي لأنه هو يومي.
إيه بالنسبة لنا شيء طبيعي.
هذا هو اللي أنا بحسه، بنوصل لمرحلة تناغم لأنه بنقول هي هيك الحياة بعنفها، هي هيك في حروب، هي هيك. يعني بتعرفي هذا الشعور إنه لما نفكر بالحرب ونقول إمتى ما كان في حرب؟ في عمرك سألتي حالك هذا السؤال؟ إمتى ما كان في عنف؟ وضلك ترجعي لورا.
أنا خلقت بالحرب الأهلية فما فيني
جميل. وبعدين لا، بس قصدي حتى لو بدنا نرجع آلاف السنين، يعني ما بقى أنا مرات هذا بيعمل لي باد تريب السؤال، يعني بتمنى أني ما بسأله لحالي.
أنا بحب أتخيل العالم، بحب أتخيل أن العالم ما يكون في حرب، بحب آمن، مع أنه هذا الشيء ممكن يكون كتير ساذج يعني، بس بحب آمن أنه نحنا يعني معقول مخيلتنا هالقد بحدودة أنه ما نقدر نتخيل أنه ما في حرب. هو إيه مزبوط كتير صعب تتخيل أنه ما في حرب، خاصة للأشخاص اللي جايين من وين ما نحنا جايين يعني. بس قولي هيدا موضوع تاني، بس كتير interesting أنه أنا حسستني القصيدة بشي وانت حسستك بشي تاني تماما. يعني انت هيك في نوع من مثل ما عم بفهم عليك، يعني انه عشوائي طمأنينة انه ايه هيدا اكل هيدا وهيدا اكل هيدا وهيدا اكل هيدا، بينما انا عملت لي حالة يعني اضطراب انه الكل عم يأكل الكل، عرفت كيف؟
والجمل القصيرة حسستني انه هيك الوضع، هيك صار. إنسان اصطاد السمكة التي أكلت سمكة.
أنا الجمل القصيرة حسستني، يعني التكرار حسستني أنه هيدا الصوت مثل كأنه حكاية أطفال عم تحكي شيء لطفل يعني. وأنا هاي القصيدة بعتقد بتقدر تعلميها للأطفال، ومش ضروري يستخرجوا منها أي معنى يعني مثلا سياسي أو شيء، بتقدر تتعلميها انه هذا اكل هذا هذا اكل هذا. فحسيتها هيك حكايه اطفال يعني، بس من هول تبع اللي انا كنت، انت كنت صغيره، بس انا كنت احضر حكايات عالميه من كل بلاد الدنيا من كل بقاع الارض. اذا حاضرينه المستمعين والمستمعات يعني غنوا، فحكايات عالميه كان بكل يعني أنا ذاكرتي فيها كل حلقة فيها يعني دراما وموت ويعني عذاب أكتر من التانية، وكانت للأطفال يعني نقعد هيك نتفرج هيدا ماتت أمه هيدا تيتام هيدا هي، أنه عادي في نوع هذا العنف اللي أنا عم بحكي عنه، بس أنه هي عادي نتفرج عليه نحن كأطفال. فحسيت هيك حسيت انه هيدي القصيده ممكن هيك انه اللي عم هذا الصوت اللي عم بيحكي للاطفال وعم بيقول لهم وهيدا مات وهيدا قتل وهيدا وهيدا اكل وهيدا. والحلو انه بعدين انا عم بسمع واحده من الانترفيوز تبعها لفدوى، هي بتعمل عامله دبلجه لمسلسلات اطفال، هلا ما بعرف اي مسلسلات وبروبلي اكيد مش حكايات عالميه لانه هي كانت صغيره، بس ايه حسيت هيك اللينك يعني انترستينج.
وهي الحلو بهالقصيدة إنها بتفاجئك. أنا قلت إنه في حقائق علمية أو في إشي هيك ماشي، إنه هيك الوضع هيك عم بيصير، نحن بس عم نعلق في الكاتب المتحدث بالقصيدة متفرج عم بسرد حقائق علمية عم بتصير. بس فجأة بتلاقي مثلا دفن الصغار أباهم الذي اصطاد السمكة التي أكلت سمكة، مات مختنقا بالحسكة. هيك لا لقيت حالي بقول أوه هون في إشي ساخر، يمكن كوميدي، إنه مرات الإشي اللي نحن متعودين نتغذى عليه بقتلنا بشكل هيك بسيط، حسكة صغيرة قتلته اختنق. فهون هيك في عنصر مفاجأة وعنصر سخرية بتدخله بشكل كتير هيك من تحت لتحت يعني.
ايه وحتى مات مختنقا بحسكة، حسيت انه لازم تكون بين قوسين، هي ما حطتها بين قوسين بالهي، بس انا حسيت انه هيك بين قوسين، انه على فكرة انه هو اختنق بالحسكة.
بعدين انه بتكمل زي كانها قصة يعني، في القبر قرب النهر اكلت الديدان جسد الانسان. وممكن نتساءل انه هل هو الذي يعني هو عم نحكي عن الانسان بشكل عام، ولا هو اللي اختنق بالحسكة؟ يعني انا بوصل لمرحلة ما بعرف عن مين عم نحكي، يعني عم نحكي عن السمكة ولا عن الانسان اللي اكل السمكة، ولا لانه هي حتى بتحسسني القصيدة إنها هي زي دائرة الحياة، يعني هي بتلف هيك بتبطلي تعرفي عن مين عم تحكي لأنه ما في نقط.
هي بتدوخ شوي يعني، إذا بدك تتدربي على قراءتها، أنا كنت عم بقراها على صوت عالي، بتدوخ شوي وين بدك تعملي بوز بالقراءة القصيدة، لأنه ما فيها أبداً أي نوع من يعني ما فيها فواصل ولا فيها بس نقطة بالآخر، هي وكله ورا بعضه، والجمل القصيرة بتخليك بتبطئي، في شيء بيبطأ كمان لحتى تشوفي أوكي ليش هالجمل هيك ورا بعضها وقصيرة. بس كان بدي أقول أنه مثل ما هي مفاجأة لأنه الإنسان مات مختنقا بالحسكة، تحت بترجع بتقول أنه الديدان أكلت الإنسان، أوكي، بعدين العصافير أكلت الديدان اللي أكلت الإنسان، بعدين إجا إنسان تاني اصطاد العصافير التي أكلت الديدان. وطبعا هاي الديدان اللي هلا يعني الانسان اصطاد العصفور، والعصفور كان اكل الدوده، والدوده كانت اكل الانسان، فبنظري قلت لحالي يعني الانسان عم يصطاد نفسه، كانه الانسان يعني كانه الانسان يعني بطريقه او باخرى قتل حاله يعني، عرفتي؟ هلا ما بعرف اذا انا عقلي هيك عمل سبايرل لانه لف 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 على لفه القصيده.
هي هاي السبايرل هي اللي بدنا اياها، هي هاي هي الحيه اللي عم تاكل ديلها يعني، هي عشان هيك أنا بحسها دورية القصيدة، هي دائرية بتدور. ولما نوصل لهذا الاستنتاج اللي هو لازم نوصله يعني، إنه الإنسان عم بيأكل حاله.
إيه وعلى فكرة حتى مثلا وراحت تغني، يعني فعل وراحت تغني، إذا عم برجع أطلع هي المفروض تكون العصافير، يعني أكلت العصافير الديدان التي أكلت جسدها الإنسان وراحت تغني. بس بعد سطر وراحت تغني في ضفة النهر، ففيها كتير تكون أنه ضفة النهر هي عم بتغني كمان. هلا هي العصافير اللي عم بتغني، بس كمان هيك في هيك نوع من أنه مين يعني هيدي الدوران اللي عم نحكي عنه، بتصيري بتشوفي أنه بتطلع تقولي أوكي بس كمان ضفة النهر اللي عم بتغني وراحت تغني، بس هي probably ما عم بتغني لأنه الضفة صامتة.
وأنا شو فهمت؟ أنا فهمت أنه راحت تغني، عم بتغني ضفة النهر، يعني زي كأنه عم بتغني أغنية اسمها ضفة النهر.
هيك كتير عم نعمل سبايرل.
بس هي هيك هي القصيدة، عشانها بقولك الجمل القصيرة اللي هي ما بتعرفي مين الفاعل، ولأنه كل الكائنات عم تاكل بعض، فبتصيري تحسي إنه هم كائن واحد. فهي ممكن العصفور عم بيغني، وممكن العصفور عم بيغني ضفة النهر، وممكن ضفة النهر عم بتغني. في هذا الشعور بدون تحليل كلمات، يعني أنا هذا الشعور اللي بيصيبني لما أقرأ هذا النص، اللي هو خداع، نص خداع هيك عامل حاله بسيط، بس هو مش بسيط.
طب فينا نحكي عن عبارة تكرار عبارة ضفة النهر. ليش في تكرار هالعبارة؟ شو يعني ضفة النهر؟ شو لشو بترمز ضفة النهر؟ وليش آخر، أنا أكثر شيء حبيته بالقصيدة صراحة هو آخر جملة، والضفة صامتة. هيدا أكثر شيء حبيته بالقصيدة، والضفة صامتة. كل هالشي عم بيصير حواليها وهي ساكتة قاعدة.
يعني أظن ضفة النهر هي اللي بتنهي الدويرة، هي عنوان القصيدة وآخرها يعني، فهي البداية والنهاية في هاي الدائرة، وبتكتمل فيها الدائرة، وهي العنصر الوحيد الثابت اللي ما بيصير كتير لا فاعل ولا مفعول به.
ما في حدا يأكله ولا عم يأكل حدا، منه يعني منه مشارك بهيدا الأكل، حدا عم يأكل حدا عم يأكل حدا،
بس
عم تتفرج،
بس هو الحياة عم بتصير حواليها. أو نحن أنت حسيتي إنه هو ظرف مكان، وتسألتي حتى ليش مش ضفة النهر، ليش مش ظرف مكان؟ لأنه هو المكان اللي منحس إنه عم بيصير حواليه كل الأحداث هاي اللي عم بتصير، الحقائق هاي عم بتصير في هذا المكان، أو هيك منحس نحن، هيك منستنتج إنه ضفدع وين عم بيأكل يعسيب؟ في ضفة النهر.
يعني هي بتحتوي، هي ضفة النهر هي شيء بيحتوي كل هالحياة، هو شيء بيحتوي. فأنا كنت عم تسأل أنه شو هي الرمزية ضفة النهر؟ يعني هي رمز الحياة، يعني الحياة، الكون، الطبيعة، هي عبارة عن أنه الطبيعة اللي عم تتفرج، هي الله، هي المكان بس، واللي هو فيه يكون الوطن. هلأ أنا لأنه كنت عم بتسمع على كتير انترفيوز لفدوى، أنا وعم حضر ل يعني تحضيرا لهيدي الحلقه، انا اكيد هي ما كانت عم تفكر بهالقصيده هي عم تقول هيك، بس انا دغري قلت يي نهر نهر، كانت عم بتقول يعني للي عم بيحاورها، قالت عباره نهر الجمال السوري. فانا قمت انه اكيد هي ما كانت عم تفكر بقصيده ضفه النهر، فنهر النهر ضفه النهر عم تفكر هيك. فرجعت استطردت قلت ايه، طب الضفه ممكن تكون هي يعني الارض، البلد اللي بيصير فيه اشياء واشياء واشياء، هو هيك قاعد ساكت وعم يتفرج، وبهيدا الصمت في نوع من الحكمه، يعني ما عم بيقول شيء وما عم بيعمل شيء.
وجلس يتامل جمال ضفه النهر، اصطاد إنسان العصافير التي أكل ديدان وجلس يتأمل. فهون بالآخر من بتبلش منحس إنه في تأمل، الإنسان هو الكائن اللي بيعمل هذا التأمل. ما بعرف، ما في كائن تاني يتأمل بهالقصيدة. الإنسان جلس يتأمل جمال هاي الضفة، يعني هي قد تكون رمز لا بكل بساطة بتقدر تكون بس ضفة، هي ضفة بس، هي عم نحكي بس عن ضفة النهر. هلا ممكن
لا أستطيع.
لماذا؟
لا يمكن تكون ضفة مزبوط، بس أنه أنا خلص لا مصرة، يعني أنه شو يعني ضفة النهر؟ مش شو يعني، لا لأنه ما فيك بحياتك بس، ما هيدا جمال الشعر، أنه الأشياء منا بس الأشياء، عطول في نوع من هيك الغموض، وتقدر تستنجي من جملة 100,000 استنتاج يعني.
بس هي بقول لك هي العنصر اللي ثبتنا شوي بهاي القصيدة، عشان هي التكرار حسسنا عادي، نحنا هوف ضفة النهر ضفة النهر ضفة النهر، نحنا هون. فهي grounding إلي كتير، هي المكان اللي بحس، وبالضفة بحس، ما بعرف يمكن معلوماتي الجغرافية مو كتير قوية، بس الضفة ما فيها، النهر ما بيكون قوي بالضفة، صح؟ بضفاف النهر، مو متأكدة من هاي المعلومة، بس في صمت، في هدوء،
ولا أنا متأكدة
إنه بالضفاف بيكون في هدوء أكثر، والكائنات بتكون موجودة وبنقدر نصيد على الضفة، هيك بتخيل إنه مو مكان بيكون النهر فيه قوي، يعني الضخ فيه مش
وتنتهي وتنتهي القصيدة بالصمت
بالزبط.
يعني القصيدة تنتهي بالصمت والضفة صامتة، فعندك هيدا الصمت اللي في نوع من يعني الهدوء، بس كمان في يعني ما بعرف إذا هو هدوء هيدا الصمت، هل هو هدوء ولا هل هو تسليم إنه آه أوكي كلهم عم يأكلوا كلهم، بس إنه إيه القصيدة بيسيكلي بتنتهي بي والضفة صامتة في هيك إنه
وتأمل، وجلس يتأمل جمال
تأمل
آه وفي تأمل, تأمل. وصعب تقرأي، أنا بالنسبة إلي كان كتير صعب أقرأ هذا النص وأتخيل فوضى. أنا شفت تناغم، أنا شفت إنه بعد كل هاد جلس يتأمل جمال، يعني في إدراك للجمال المكان والأشياء، والضفة صامتة وخلص. أوف. بعدين في نقطة على السطر وانتهى، وانتهت القصيدة وانتهت الحياة، يعني انت هاي الحياة.
فإذا المانترا لليوم إذا بتعملوا يوغا هي إنه ضفة النهر، منكرر عبارة ضفة النهر المانترا اليوم،
ضفة النهر ضفة النهر ضفة النهر، هي عن جد مانترا، grounding مانترا.
هيك منكون وصلنا لنهاية هالحلقة من نقاش، ندعيكم تسمعوا حلقة إلقاء واللي منسمع فيها قصيدة صورة للشاعرة فدوى سليمان من ديوانة كلما بلغ القمر.
هذا كان بودكاست مقصودة من إنتاج صوت، كنا معكم من الإعداد والتقديم فرح شما وزينة هاشم بيك، ومن التحرير جنى قزاز، ومن الهندسة الصوتية محمود أبو ندى. النشر والتوزيع تولتوا مرام النبالي. تأكدوا أنكم تضغطوا على زر الاشتراك ببودكاست مقصودة وين ما كنتوا عم تسمعونا عشان توصلكم آخر الحلقات.